قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال: لا تحلفوا بآبائكم. لا هنا ناهية أو نافية؟ ولماذا؟ نعم، نافية أو ناهية؟ ناهية. لماذا؟ لأنه جزم الفعل المضارع، وعلامة الجزم هنا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تحلفوا بآبائكم، هنا نهي. وأصل الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، ذكر الشيء أو بل تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص. إذن هو الآن يريد أن يؤكد الشيء بذكر معظم. من المعظم؟ هو الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم. يبقى التعظيم هو لله عز وجل، فالحلف بالآباء أو بغيره محرم، بل هو شرك أصغر كما مر بنا. لا تحلفوا بآبائكم، إذن كانوا قبل ذلك يحلفون بآبائهم أم لا؟ وعلى هذا كما مر بنا في الدرس الماضي أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، هنا على الأصل قبل النهي. إذن لا تحلفوا بآبائكم. وقوله صلى الله عليه وسلم بآبائكم، ليس الأمر مختصا بالآباء يرحمك الله، إنما هو هذا باعتبار الأغلب في الغالب أنهم يحلفون بآبائهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو حلف بأمه أو بأولاده أو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالكعبة أو بغير ذلك فالحكم واحد. نعم، فهنا خرج مخرج الغالب لأنهم يعظمون الآباء فيحلفون بها. لا تحلفوا بآبائكم. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. من حلف بالله فليصدق أمر، يحرم على الشخص أن يحلف بالله كاذبا. والصدق هو الإخبار أو الخبر كما هو في الواقع، هذا هو الصدق. والكذب الإخبار بخلاف الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بالله، سواء بلفظ الجلالة أو بصفة من صفات الله عز وجل أو باسم من أسمائه، هنا قال فليصدق. ما الحكم؟ يجب عليه أن يصدق ويحرم إذا حلف بالله كاذبا. إذا حلف بالله كاذبا، وهذا يكون على أي شيء؟ على أمر مضى. هل يتصور حلف بالله كاذبا على أمر سيأتي؟ لا، من حلف على أمر ماضي فلا يخلو من حالين: أن يعلم أنه كاذب، فهذه هي اليمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب لا تكفرها إلا التوبة على الصحيح. هذا يحصل بعض الناس، ربما يستحلف أو هو يحلف ابتداء وهو كاذب، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني: يحلف بالله كاذبا من باب الخطأ أو النسيان، يخطي يظن أن الأمر بما يعتقد ثم يتبين خلافه، هنا ليس عليه إثم ولا كفارة لأن الأمر متعلق بما في القلب ولم يقصد عدم حفظ اليمين أو عدم تعظيم الخالق، لا، إنما كان يظن أنه صادق، فلما تبين أنه مخطي فلا إثم عليه ولا كفارة. إذن الحلف التي فيها كفارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو تبر هي الحلف على أمر مستقبل. إذا لما نتكلم على الأيمان وما يتعلق بها من كفارة على أي شيء؟ على أمر مستقبل. أما الحلف على الأمر الماضي كما مر به قبل مر بنا قبل قليل ليس فيه كفارة، إما أن يكون الشخص معفو عنه بنسيانه أو خطئه، وإما أن يكون آثما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان يعلم أنه كاذب وحلف بالله عز وجل. لو حلف الشخص كما سر قبل قليل بناء على غلبة ظنه ما الحكم؟ فاسد. هذلك قصة المجامع في نهار رمضان حما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، قال على أفقر على أهل بيت أفقر منا أو قال مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. هل أحصى أهل المدينة؟ لا، لكنه يغلب على ظنه أنه أفقر أهل المدينة. إذن أيضا من حلف بناء على غلبة ظنه فما الحكم؟ فيمينه صحيحة حتى لو كان الأمر بخلاف ذلك، لأنه لم يتقصد الحنس، لم يتقصد الإثم. قال ومن حلف له بالله فليرضى. اللي يظهر لي والله أعلم أن المقصود أو يدخل في معنى الحديث أمران، أهمها أن الشخص إذا حلف بالله فليرضى ولا يطلب أن يحلف له بغير الله، وهذا نسأل الله السلامة موجود بعض الناس، وإن كان الحمد ليس في هذه البلاد، لما شخص يحلف له بالله ما يرضى، يقول احلف لي بحياة فلان، بحياة مثلا أبيك، بحياة أولادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفك بالله إذا حلف لك بالله فارضى، ولا تطلب أن يحلف لك بغير الله عز وجل فتصدقه، لأن المعظم الحقيقي هو الله عز وجل، ولأنك إذا طلبت أن يحلف بغير الله عز وجل عظمت غير الخالق، فوقعت في الشرك أنت والحالف. وأيضا يدخل فيه والله أعلم من حلف له بالله فليرضى من في باب ما يتعلق باليمين الشرعية، لأن هذا هو حكم الله عز وجل، فيجب عليه أن يرضى. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مثلا على سبيل المثال، شخص له خصومة مع شخص وليس عنده بينة، فلما طولب بالبينة قال ليس لدي بينة، قال القاضي لك يمينه، فلما حلف بالله ما الحكم؟ هنا يجب عليه أن يرضى، يجب عليه أن يسلم. لماذا؟ لأن هذا هو حكم الله عز وجل في مثل هذا الأمر، فالرضا به رضاء بالله عز وجل، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. إيه نعم، تعلم أنه كاذب. يتقع تأمره في الوقوع في الشرك يحرم. نعم، لا يحرم أنك تطلب منها الحلف بغير الله عز وجل، يقع في الشرك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن حلف له بالله فليرضى، لا تطلب الحلف بغير الله عز وجل وإثمه عليه. حتى بعض العلم يرى أنك إذا كنت تعلم أنه كاذب هل تحلف أم لا، بعض العلم يرى أنك لا تحلف. لماذا؟ لأنك توقع في المعصية، والصواب لا، عليه الإثم، فعليه ما حمل وعليك ما حملت. قال ومن لم يرضى، قال من حلف له بالله فليرضى في غير هذه الأمور. إذا كنت تعلم أن الرجل كاذب في غير الحكم الشرعي هل ترضى عنه؟ شخص تراه مثلا بعينك أو تعلم علم اليقين أنه هو الذي فعل هذا الشيء، ثم ما أيسر اليمين عليه يحلف بالله عز وجل، هل ترضى وتسلم؟ الظاهر لا. إذن يوجه الحديث على ما أسلفت قبل قليل، لكن إذا كان لا تعلم وحلف لك بالله عز وجل هنا يجب عليك أن ترضى. إذن قول صلى الله عليه وآله وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، هل على إطلاقها كل من حلف لنا بالله نرضى؟ لا، إذا كنت تعلم علم اليقين أن الرجل كاذب فلا ترضى في باب اليمين. أما في باب الحكم الشرعي إذا طالبه القاضي بأن يحلف بالله عز وجل ثم حلف حتى ولو كنت تعلم أنه كاذب يجب عليك أن ترضى. لماذا؟ لأن هذا من الرضا بحكم الله عز وجل. قال ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى فليس من الله، هنا معنى الحديث والله أعلم أي أنه من أهل الوعيد، أيضا ليس ممن يعظم الله عز وجل. كيف لا ترضى بحلفه بالله وترضى بحلفه بغير الله عز وجل؟ وقوله من لم يرضى فليس من الله، هذا يدل على أن الأمر كبير من كبائر الذنوب. الذي لا يقبل من الشخص الحلف بالله ويطلب منه أن يحلف بغير الله عز وجل، ما الحكم هنا؟ كبير من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه ورد الذم الخاص، قوله فليس من الله والله أعلم. قال رواه ابن ماجة بسند حسن. كيف يعني الحلف وغيره كما مر بنا والمشيئة؟ الأصل أنه من باب الشرك الأصغر، لكن لو وصل في نفسه أو وقع في نفسه تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق أو أشد، لا شك أنه يدخل في باب الشرك الأكبر. نعم، لا خوفا على في غير حكم القاضي. لا ليس عليك، كيف هذا اللي طلب شرعا. إيه هنا هل الأولى أن تترك؟ لا شك أن الأولى والأفضل يكون تعلم تقول أجد حقي عند الله عز وجل من باب تعظيم الخالق ليس تعظيم المخلوق. تقول هذا الآن سأعلم أنه سوف يعطي الله عز وجل سيستهين بالله عز وجل، أنا أتركه لأجل الله عز وجل. لكن لو حلفت لو طلبت منه اليمين جائز، ليس عليك. قال وفيه مسائل: النهي عن الحلف بالآباء، وكما مر بنا أن الحلف بالآباء أو بغيرهم الأصل أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. قال الأمر المحلوف له بالله أن يرضى على ما تقدم التفصيل، والمقصود هنا بالرضا هو التسليم وعدم وقوع شيء في النفس، هذا المقصود بالرضا، أي يسلم ولا يقع في نفسه شيء على هذا الأمر. قال وعيد من لم يرضى فليس من الله. ثم قال باب قولي ما شاء الله وشئت. باب قول ما شاء الله وشئت، إذن عقد بابا لقول ما شاء الله وشئت، فيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وأيضا إثبات المشيئة للمخلوق. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، طائفة أثبتت المشيئة المطلقة لله في أفعال العباد ونفت أن يكون لهم مشيئة، وهم الجبرية، وبنوا على هذا الخطأ خطأ آخر، وهو قالوا إذا كانت المعاصي مفعولة بمشيئة الله والشخص ليس له مشيئة فيها كالريشة في ماء الريح، إذن لا تضر المعاصي، لا تضر المعاصي، وهؤلاء هم المرجئة الجبرية. وطائفة أخرى على نقيضها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالت الله لا يشيء أفعال العباد بل بعضهم نسأل السلامة من المعتزلة بالغت في غلوها وقالوا الله لا يعلم أصل أفعال العباد إلا بعد وقوعها. فلذلك بالغوا في الوعيد، بالغوا في الوعيد وأخرجوا العصاة، أخرجوا أهل الكبائر من دائرة الإسلام وجعلوهم في منزلة بين منزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فجعلوهم مخلدين في النار. وطائفة أخرى هداها الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم أهل السنة، طرف بين هذين الطرفين، أثبتوا للعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة تبع لمشيئة الله عز وجل ومخلوقة لله عز وجل. إذن لنا مشيئة ولنا إرادة، لكن هذه المشيئة هي تبع لمشيئة الله عز وجل. قال باب قول ما شاء الله وشئت. هنا لا شك أن هذا القول ماذا به؟ محرم، بل هو أكبر من ذلك، لأنه من الشرك. مر بنا أن الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر. إذن الشرك الأكبر، بل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا يدل على عظم التوحيد. ما شاء الله وشئت ما حكمها؟ محرمة، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن فيها التسوية، الواو يفهم منها التسوية، يعني فهنا جعل مشيئة الخالق كمشيئة المخلوق، أو جعل مشيئة المخلوق مثل مشيئة الخالق. فلذلك الواو حتى إذا أتت، إذا كان أحدهم معظم، النحاة ما يجعلونها للمساواة، يجعلونها لأجل شيء، يجعلونها لما يثمر بنا إن شاء الله في النحو. تقول مثلا جاء الأمير والحرس، النحاة يقولون الواو هنا بمعنى مع، أي الحرس ماذا به؟ معه وتبع له. إذن حتى في كلام العرب هل يسوى بين العظيم وبين دون؟ لا. إذن نقول هنا الواو يفهم منها التشريك في الفعل، فهنا منها. إذن ما هو الحل أو المخرج الشرعي؟ كما مر بنا وكما يتمر بنا، نقول ما شاء الله ثم شئت. لماذا؟ ثم كالواو في العطف، ثم كالواو في العطف، لكن ثم تختلف عن العطف، فهي تفيد الترتيب مع التراخي، بمعنى أن ما قبل ثم أعظم مما بعدها. تقول ما شاء الله ثم شئت، إذا مشيئة الله عز وجل مقدمة على مشيئة المخلوق وأعظم. تقول مثلا جاء زيد ثم عمر، جاء زيد ثم عمر، هل زيد وعمر يشتركان في المجيء؟ لا، زيد ماذا به؟ أعلى رتبة. لماذا؟ لأنه تقدم في المجيء. إذن هناك فرق بين الواو وبين ثم في كلام العرب، وكما أسلف قبل قليل حتى لو أتت الواو يفهم منها المشاركة، أن العرب والنحاة ماذا به؟ لا يجعلونها لمطلق التشريك، فهم يجعلونها للمعية.